واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الفصل الأول من فصول مباحث العلم الإجمالي. قلنا الكلام يقع في فصول ثلاثة: الفصل الأول في أصل قاعدة المنجزية، الفصل الثاني في أركان منجزية العلم الإجمالي، الفصل الثالث في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. الفصل الأول، طبعا مباحث العلم الإجمالي شوية مباحث دقيقة تحتاج التفات، يعني ما مبنية إلا على بعض النكات العقلية العقلائية، تحتاج شوية التفات. الفصل الأول كما ذكرنا هو يقع في أصل المنجزية، أصل منجزية العلم الإجمالي، والكلام في الفصل الأول يقع في أمور ثلاثة، يقع في أمور ثلاثة. لذلك أنا أمس وقفت على هذا البحث، يعني ذكرنا ثلاث فصول ثم راح نجي نذكر ثلاث أمور قد تختلط، فأمس كان درسنا قصير فقط حتى أقف على ذيك الفصول ونستوعب الفصول، ثم بعد ذلك نجي ندخل في هاي الأمور الثلاثة. هاي الأمور الثلاثة، الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي يتكفل بالبحث عن منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول العملية المؤمنة. أحسنت سيدة، تفضلي، ساحمت، شكرا، عزكم الله، أحسنت. في أصل منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة، نشوف هل أن العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز، ثم بناء على تنجيزه نريد نشوف مقدار منجزية العلم الإجمالي. ما المقدار الذي ينجزه في العلم الإجمالي؟ هل أن العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين معا؟ يعني إذا دار الأمر بين وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، هل أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين معا بحيث شنو؟ بحيث يجب على المكلف أن يأتي بالطرفين وبذلك يطمئن ويحرز أنه وافق الأمر قطعا، صار عنده موافقة قطعية. إذا دار أمر بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر وصلى الصلاتين، هو يطمئن يقول أنا احتطت، يقول أنا طابقت وصارت عندي مطابقة للأمر اللي أنا ما أحرز شنو خصوصياته. إحنا فارضين أكو علم بأصل الوجوب لكن مردد بين الجمعة وبين الظهر، فإذا جاء بالصلاتين يحتاط، يعني تحصل عنده موافقة قطعية. فإذا كان العلم الإجمالي ينجز الطرفين معا، هذا يصطلح عليه تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية، شلون وجوب الموافقة القطعية؟ شلون تصير عنده موافقة قطعية؟ بأن يأتي بالطرفين معا. هذا في جانب مثلا الشبهة الوجوبية، الشبهة التحريمية، إذا وقعت قطرة من الدم في أحد إنائين على الإجمال لا على التعيين، هو لا يعلم، فإذا نجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية يكون شي يسوي؟ يكون يجتنب عن الإنائين معا. إذا اجتنب عن الإنائين معا هو يحرز ويعلم بالمطابقة قطعا، يقول أنا طابقت وامتثلت قطعا. نعم إذا جاء بصلاة واحدة شو يصير عنده؟ يصير عنده موافقة، شو نسميها؟ احتمالية. أقول احتمال أنا وافقت. إذا كان الواقع هو صلاة الجمعة وأنا صليت صلاة الجمعة، احتمال أكون قد وافقت الأمر، أكون وافقت الأمر لو كان على تقدير كون الواقع هو وجوب صلاة الجمعة. فبهذا الأمر الأول أريد نشوف هل أن العلم الإجمالي منجز أو لا، ثم لو كان منجزا هل ينجز وجوب الموافقة القطعية وضرورة الإتيان بالطرفين معا في الوجوب واجتناب الطرفين معا في التحريم، أو أن العقل أو أن العلم الإجمالي إنما ينجز طرفا واحدا فقط؟ هذا الشق الثاني، هل ينجز الطرفين معا أو ينجز طرفا واحدا فقط؟ طبعا كله بقطع النظر عن الأصول العملية المؤمنة، الأصل المؤمن اللي يجري في الطرفين أو في طرف واحد، بقطع النظر لا، نريد نشوف فقط العقل شنو اللي يحكم به، هل يحكم بالمنجزية أو لا، ثم لو حكم بالمنجزية هل يحكم بمنجزية الطرفين معا أو يحكم بمنجزية طرف واحد؟ بأن يقول له على الأقل أنت صلي صلاة الجمعة، صلي صلاة الجمعة وإلك أن لا تصلي صلاة الظهر. هذا من اللي خاطبه العلم الإجمالي، خاطب المكلف بقطع النظر عن خطابات الشارع، على الأقل صلي صلاة واحدة، على الأقل اجتنب إناء واحدا، ولا بأس بأن ترتكب الإناء الآخر، تشرب من الإناء الآخر. هذا إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فيقال أن العاقل أو العلم الإجمالي إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية. ليش؟ لأن المكلف إذا ارتكب الإناءين معا شو صير عنده؟ صير عنده مخالفة قطعية. إذا قال أنا أدري أن قطرة البول، قطرة الدم عفوا، وقعت في أحد الإناءين، أنا أجي أشرب الإناءين معا، شو يصير عندي؟ يصير عندي قطع بالمخالفة، قطعا أنا ارتكبت الحرام، شربت النجس. فإذا العقل أو العلم الإجمالي خاطب المكلف يقول له لا ترتكب الإناءين، ارتكب إناء واحدا، يعني شنو؟ يعني يحرم عليك المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية تحصل بارتكاب الطرفين معا في التحريم، وحرمة المخالفة القطعية تحصل بأن يجتنب ولو طرفا واحدا وإن ارتكب الطرف الآخر. فنسأل هذا الأمر الأول، هل أن العلم الإجمالي منجز؟ ثم لو كان منجزا هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي نبحث به في نفس هذا الفصل في القاعدة، هو أن الأمر الأول كان يبحث في المنجزية بقطع النظر عن الأصول العملية. هذا الأمر يراد من خلاله إدخال الأصول الشرعية المؤمنة في الحساب. يعني إحنا بالأمر الأول نقطع النظر عن الأصول العملية، الأصول المؤمنة الشرعية، فقط نتحدث عن حكم العقل ونشوف العقل بأي شيء يحكم. أما بالأمر الثاني لا، أريد ندخل الأصل العملي الشرعي، أريد نشوف الخطابات الشرعية. فنسأل إذا لوحظت الأدلة الشرعية كأدلة البراءة مثلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل يمكن أن تتغير النتيجة اللي نتحصل عليها من خلال الأمر الأول؟ اللي من خلال الأمر الأول قد نقول بمنجزية العلم الإجمالي بالإحاض الأمرين معا، هم تحرم المخالفة القطعية هم تجب الموافقة القطعية. ففي ما لو جاء الأصل العملي الشرعي ودخل على الخط، هل يمكن أن يغير النتيجة ويقول بجواز ارتكاب الطرفين معا؟ يمكن هذا أو لا؟ شلون يمكن؟ يمكن باعتبار أن الطرفين إذا لاحظنا وجوب صلاة الجمعة على حدة، ولاحظنا وجوب صلاة الظهر على حدة، كل طرف من الطرفين هو في الحقيقة شبهة وشك. إحنا دعك الآن من الجامع، تعال إلى الأطراف، إحنا مو نقول عندنا نحرز الوجوب قطعا لكن لا نعلم خصوصية الوجوب، هل أن الواجب الجمعة أو الظهر؟ تعال إلى الجمعة بالخصوص، هل تعلم بوجوب صلاة الجمعة عليك أو لا؟ الجواب لا، أنا أشك. فأقول هذا الطرف بالخصوص مشكوك، مشمول لدليل الأصل العملي، لدليل البراءة، هو شك، هو ينقح موضوع البراءة، هو مصداق من مصادق البراءة، فتجري البراءة فيه. أجي فقط أنظر بعين واحدة لوجوب صلاة الجمعة وأنفي ذاك الوجوب بشنو؟ بدليل البراءة. ثم ألتفت مرة أخرى إلى وجوب صلاة الظهر، أقول هذا شك من الشكوك، شبهة، هو موضوع من موضوعات دليل البراءة، مصداق من مصادق موضوع البراءة، فتجري فيه البراءة، وبالتالي يجري الأصل العملي الشرعي المؤمن في الطرفين. هذا شنو معنى؟ شنو معنى أن يجوز لك أن ترتكب الطرفين؟ عدم حرمة المخالفة القطعية. المخالفة القطعية ليست حرام، مو حرام المخالفة القطعية. صحيح أنت تعلم بوجوب إحدى الصلاتين قطعا، لكن مع ذلك الأصل العمل يقول لك اترك الأول واترك الثاني. هذا هل يمكن؟ وهذا الأمر الثاني نبحث، هل يمكن إجراء الأصل العملي الشرعي في الطرفين معا أو لا؟ أو لا يمكن؟ فإذا قلنا بالإمكان نكون من القائلين بعدم حرمة المخالفة القطعية، إذا قلنا بعدم الإمكان نقول نكون من القائلين بحرمة المخالفة القطعية. هاي حرمة المخالفة القطعية تختلف عن حرمة المخالفة القطعية المتقدمة، أن الأولى كانت بالإحاض حكم العقل فقط، والثانية تكون بالإحاض إدخال الأصول العملية الشرعية في الحساب. هذا الأمر الثاني، أرجو أن نتسلسل بالباحث. الأمر الثالث والأخير اللي يبحث في ضمن هذا الفصل الثالث هو إن كان جريان الأصل العملي الشرعي المؤمن في طرف من الأطراف على الأقل، في طرف من الأطراف مو في الطرفين معا. بالبحث بالأمر الثاني كنا نبحث عن إمكان وعدم إمكان جريان الأصل العملي الشرعي المؤمن في الطرفين معا. الآن نقول لو انتهينا إلى إمكان جريان الأصل العملي الشرعي المؤمن في الطرفين معا، بعد لا تصل النوبة إلى البحث في الأمر الثالث. ليش؟ احنا اذا اجرينا الاصل العملي في الطرفين بعد ما الى معنى ان نجي نسال نقول هل يجوز اجراء الاصل العملي في طرف واحد؟ الجواب نعم بضرس قاطع، لان احنا جوزنا جريان الاصل العملي في الطرفين معا. فبعد مو من المعقول ان نسال يجوز او لا يجوز في طرف واحد، يجوز بوضوح. لكن لو انتهينا في الامر الثاني إلى عدم إمكان جريان الأصل العملي في الطرفين معا، نخفف اللهجة ونسأل نقول على الأقل هل يمكن إجراء في طرف واحد أو لا يمكن؟ إذا قلنا بعدم إمكان ذلك ولو في طرف واحد، إذا انتهينا بالأخير إلى عدم إمكان إجراء الأصل العملي الشرعي المؤمن ولو في طرف واحد، هذا شنو نتيجته؟ أحسنتم، وجوب الموافقة القطعية. يعني إذا الشارع المقدس ما يقبل أن تجري أصالة البراءة ولو بالإحاض صلاة الجمعة لوحدها أو بالإحاض صلاة الظهر لوحدها، يعني الشارع بين قوسين يقول لك تجب عليك الموافقة القطعية. شلون تحصل الموافقة القطعية؟ بأن تأتي بالطرفين معا، بأن تجتنب الطرفين معا في التحريم، يصير عندك موافقة قطعية. وإذا قلنا بإمكان إجراء الأصل العملي الشرعي المؤمن ولو في طرف واحد، فمعنى ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية، تكفي الموافقة الاحتمالية. هذا الفصول، أو مو الفصول، الأمور الثلاثة الأولى التي تذكر في الفصل الأول. قال قال قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هذا الفصل الأول، نبحث في أصل القاعدة، قاعدة المنجزية، بعد ذلك نبحث في أركان المنجزية، ثم بعد أركان القاعدة، قاعدة المنجزية، ثم بعد ذلك نبحث في التطبيقات. والكلام في هذه القاعدة يعني في الفصل الأول يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي. أولا أصل المنجزي، يعني نجاوب عن سؤال منجز لو مو منجز. ثانيا ومقدار هذه المنجزية، إذا بناء على التنجيز هل ينجز حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية أو كل منهما، ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. يعني نبحث في قضية عقلية صرفة، فقط نلاحظ العقل شنو اللي يحكم فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتا وإثباتا. هل تجري الأصول العملية المؤمنة الشرعية في الطرفين معا أو لا؟ إذا قلنا بالإيجاب يعني لا تحرم المخالفة القطعية، خالف على راحتك، خالف قطعا، ارتكب الطرفين، اترك الطرفين بالوجوب. ليش؟ لأن الأصل يجري في الطرفين معا. أو أن الأصل لا يجري، عود ليش لا يجري؟ لمانع إما ثبوتي أو إثباتي. لو عندنا مانع ثبوتي يمنعنا من أن نجري الأصل العمل الشرعي المؤمن في الطرفين، شنو المانع الثبوتي؟ المانع الثبوتي هو العلم اللي بالحقيقة راح يستبطن قبح المخالفة القطعية، قبح الترخيص في المخالفة القطعية. من ناحية أنا عالم بنجاسة أحد الإناءين، من ناحية الشارع المقدس يجي يقول لي أنت لا مانع من أن ترتكب الطرفين معا، أنت مرخص في ارتكاب الطرفين. هذا شنو معنى ترخيص الشارع؟ ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح لا يمكن أن يصدر من الشارع الحكيم. المخالفة القطعية قبيحة، فالترخيص في تلك المخالفة القطعية القبيحة قبيح، فلا يصدر من الشارع المقدس. إذن أكو مانع ثبوتي في عدم إمكان جريان الأصل الشرعي المؤمن في الطرفين معا، مانع ثبوتي بقطع النظر عن الدليل. حتى إذا كان الدليل مطلق وشامل للطرفين معا، نقول هذا المانع الثبوتي يمنعنا من أن نتمسك بإطلاق الدليل. فإذن لما لا يجري الأصل الشرعي المؤمن في الطرفين معا؟ قل لوجود مانع ثبوتي. لولا أن المانع مانع إثباتي، يعني شنو مانع إثباتي؟ يعني أن لا محذور في أن الشارع المقدس لا محذور ثبوتا في أن يجي الشارع المقدس يقول أنت في حالات العلم الإجمالي أنا أريد أوسع عليك وأقول لك لا بأس أن ترتكب الطرفين معا ولا قبح في ذلك، يعني قد يقال هكذا لا قبح في ذلك، وإنما المانع عن شمول دليل الأصل العمل الشرعي المؤمن رفع عن أمتي ما لا يعلمون، المانع في أن يشمل هذا الدليل الطرفين معا هو مانع إثباتي، يعني اللي يصطلح عليه بالفقه بقصور في الدليل، الدليل قاصر عن أن يتناول هاي الحالة، حالة العلم الإجمالي. الشارع المقدس قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني شنو مقصوده؟ مقصوده الشك البدوي، مقصوده الاشتباه بدوان. إذا شككت في تحريم لحم الأرنب أنت لا مانع من أن ترتكب، أما الشك المقرون بالعلم الإجمالي هذا لا يكون مشمولا لدليل البراءة، أكو قصور في الدليل عن أن يتناول حالة العلم الإجمالي. هذا راح يبحث هم المانع الثبوتي هم المانع الإثباتي. أكو مانع ثبوتي أو إثباتي من أن يتناول دليل الأصل العمل الشرعي المؤمن الطرفين معا أو لا؟ هذا يجب بحثه في الأمر الثاني. والأمر الثالث في جريان ها يعني الأصول الشرعية المؤمنة في بعض الأطراف، إذا ما قبلت أن يجري في الطرفين معا إما لمانع ثبوتي أو إثباتي، تقبلون أن يجري ولو في طرف واحد أو لا؟ هم أكو مانع؟ هذا الأمر الثالث. ومن الواضح ما بينا هذا بالباحث، من الواضح أن البحث الأول بحث عقلي صرف، يعني مرجع البحث الأول إلى بحث عقلي صرف. تشترك هاي الأمور الثلاثة في أنها ترتبط بمنجزية العلم الإجمالي، لكن البحث الأول بحث عقلي بحت، وأما الآخران البحثان الآخران فبحثان شرعيان. مرجع البحثين الشرعيين، شوفوا التعبير، مرجع هذين البحثين الشرعيين إلى مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول في الأطراف. يعني نريد نشوف إيش قد العلم الإجمالي عنده قابلية أن يمنع دليل الأصل العملي أن يشمل الأطراف، أو يمنع أصلاً جريان الأصل العملي، مانعية العلم الإجمالي من إجراء الأصل المؤمن في الأطراف كلاً أو بعضاً ثبوتاً أو إثباتاً. العلم الإجمالي شنو بيه قابلية أن يمنع من جريان الأصل العملي لمانع ثبوتي أو إثباتي؟ بيه قابلية أن يمنع من أن يجري الأصل العملي ولو في طرف واحد؟ لو ما عنده هاي القوة والقابلية، وإنما أقصى ما يمكن أن يمنع العلم الإجمالي من أن يجري الأصل الشرعي المؤمن في الطرفين معا، أما ما عنده القوة اللي تمنحه أن يمنع جريان الأصل ولو في طرف واحد. هذا نريد نبحث في الأمرين الثاني والثالث. الكلام فعلا يقع في الأمر الأول، بس نقرأ هاي العبارة ما كملنا. قال: ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه، هذا راح نبينه، عن جريان الأصول. ليش يمنع؟ يمنع بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي يحول دون جريان الأصول في الأطراف كلا أو بعضا. أريد نشوف مدى قابلية العلم الإجمالي على أن يمنع إما بنفسه أو بمنجزيته. إما هو نفسه، نفس وجود العلم الإجمالي يمنع، أو لا، مو بنفسه، بمنجزيته يمنع. شنو يمنع؟ يمنع من جريان الأصول إما في طرف أو في الطرفين. على أي أساس؟ على أساس المانع الثبوتي أو الإثباتي. واي صار عندنا تمييزات، تمييز بذاته أو بمنجزيته، تمييز ثبوتا أو إثباتا، وتمييز كلا أو بعضا. شنو معنى بذاته أو بتنجيزه؟ بذاته هذا إشارة إلى مسلك المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي هذا علة تامة للتنجيز، علة تامة للتنجيز، لتنجيز وجوب الموافقة القطعية. يعني شنو بذاته؟ يعني شنو علة تامة؟ يعني لا يتوقف على شيء آخر، هو إذا وجد خلص ينجز وجوب الموافقة القطعية ولا يتوقف على شيء آخر. وبمنجزيته، هذا إشارة إلى مسلك المحقق النائيني القائل بأن العلم الإجمالي مو علة تامة لمنجزية وجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مقتض لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، هو يقتضي التنجيز، يحتاج إلى شرط، هذا الشرط هو جريان الأصول في الطرفين معا وتساقط الأصول المؤمنة، وبالتالي يؤثر هذا العلم الإجمالي أثرا، يحتاج أن تتساقط الأصول العملية في الأطراف، أما إذا ما تساقطت الأصول العملية في الأطراف فحينئذ لا يكون منجزا. العلم الإجمالي مجرد مقتضي وليس علة تامة. المسلك الأول يسمى مسلك العلية، والمسلك الثاني يسمى مسلك الاقتضاء، وراح يجي الحديث عنه إن شاء الله مفصلا. مصنف يعني استعجالا ذكر بذاته أو بتنجيزه ما كان ينبغي أن يذكر. على أي حال قال: وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. الأمر الأول، إذن إحنا الآن راح نتحدث في الفصل الأول في الأمر الأول، يعني الأمر الأول من الفصل الأول. الفصل الأول قلنا نتحدث عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الأمر الأول نتحدث عن منجزية العلم الإجمالي عقلا بقطع النظر عن مدخلية الأصول العملية المؤمنة. قلنا سابقا أن هذا الأمر يتكفل البحث عن المنجزية بمجرد حكم العقل، يعني نحتكم إلى العقل من دون أن ندخل أي شيء في الحساب، ونسمع من العقل فقط ماذا يقول عن المنجزية ومقدار المنجزية. العقل هل يحكم بلا بدية ترك الإناءين النجسين معا، أم يكتفي العقل بترك إناء واحد، أو لا العقل يقول أنت حر في ارتكاب الإناءين معا. شنو اللي يقول؟ أولا قبل الشروع في تفاصيل البحث لا بد من التنبيه على أمر بيانه، هو أنه تقدم في أبحاث في أول أبحاث الشك، في أول ما دخلنا في هذا البحث بحث الشك في أوائل الجزء الأول، قلنا أن الكلام يقع في مقامين: مقام بيان الوظيفة الأولية في حالة الشك، ومقام في بيان الوظيفة الثانوية في حالة الشك. وكان المقصود من الوظيفة الأولية في حالة الشك يعني الوظيفة التي يقررها العقل بقطع النظر عن خطابات الشارع وملاحظة خطابات الشارع، والوظيفة الثانوية كانت بلاحاظ خطابات الشارع. وبالوظيفة الأولية حينما بحثنا تبين أن هناك مسلكين: المسلك الأول مسلك المشهور اللي يقول أن العقل يقول في حالات الشك بالبراءة العقلية اللي سميناها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المسلك اللي تبناه المشهور، واللي كان يقول أن الوظيفة الأولية يعني الوظيفة العقلية في حالة الشك هي البراءة وعدم استحقاق المكلف العقاب لو تبين المخالفة. العقل بقطع النظر عن خطابات الشارع، المشهور يقول إذا شككت في حرمة لحم الأرنب العقل يقول لك اقتحم وكل هنيئا مريئا، وإذا تبين الحرمة في الواقع أنت لست معاقبا. ليش؟ لأن يقبح على المولى أن يعاقب من دون بيان، قبح العقاب بلا بيان. نعم إنما يحسن البيان، إنما يحسن العقاب مع البيان، إذا بين لك القانون وأنت تجاوزت حينئذ يحسن منا أن يعاقبك وإلا فلا يحسن. هذا مسلك المشهور. في قباله مسلك المصنف القائل به اللي يسمى مسلك حق الطاعة. مسلك حق الطاعة الذي يقول به أن التكليف المنكشف بأي درجة من درجات الانكشاف يكون منجزا. التكليف يكون منجزا إذا كان منكشفا بأي مرتبة من مراتب الانكشاف، سواء كان الانكشاف انكشافا تاما علما أو ظنا، بل حتى ولو كان بمستوى الاحتمال. اللي التسمية الدقيقة لهذا المسلك تسميته بمنجزية الاحتمال، قلنا مسلك حق الطاعة هذا هاي تسميته. على أي حال لنا مسلكان في الوظيفة الأولية، الذي ينبغي الالتفات إليه هنا هو أن هذا البحث في الأمر الأول، يعني البحث في منجزية العقل الإجمالي عقلا بقطع النظر عن الأصول المؤمنة، إنما يكون له مجال بناء على مسلك المشهور. على مسلك المشهور نقول إحنا نبحث عن منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الطرفين أو الطرف الواحد عقلا وبقطع النظر عن الأصول العملية الشرعية المؤمنة. هذا البحث إلى مجال بناء على هذا المسلك، مسلك المشهور. إذا قلنا بمسلك المشهور بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حينئذ يجي هذا البحث عن منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ لأن كل طرف من الطرفين هو في الحقيقة مشكوك، فيكون موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن كل طرف من الطرفين لم يتم البيان عليه، فيمكن لك أن تتركه. فيجي المجال للسؤال عن هل أن العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز. لا بد من البحث عن منجزية العلم الإجمالي لنثبت هل أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين أو لا ينجز الطرفين. فالغرض من البحث حينئذ يكون هو معرفة حدود صلاحية هذا العلم الإجمالي لإخراج الطرفين أو الطرف عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تشمل الطرفين معا. نريد نشوف العلم الإجمالي هل له القابلية على أن يخرج هذين الطرفين من قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا، فيكون لهذا البحث مجال واسع. ومنه يظهر أن البحث على مصراعين في هذا الأمر بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما بناء على المسلك الآخر، مسلك منجزية الاحتمال، فلا مجال لهذا البحث. هذا البحث ما إلى معنى، راح يكون هذا البحث ساقط من أصله. ليش؟ لأن كل طرف من الطرفين على حدة مشكوك، والشك منجز بحسب نظر أرباب أو المصنف، حسب نظر المصنف هذا الشك منجز للطرفين معا. فما إلى معنى نجي أن نسأل عن منجزية العلم الإجمالي للطرفين، هذان الطرفان منجزان مع عدم وجود العلم الإجمالي، فما بالك إذا وجد العلم الإجمالي. العلم الإجمالي لا يزيد أو لا يزيد المنجز تنجيزا. شنو اللي يسوي العلم الإجمالي؟ هو هذا وجوب صلاة الجمعة ناجز من أول الأمر. المفروض أننا نبني على منجزية الاحتمال، فاحتمال وجوب الجمعة يكون منجزا لوجوب صلاة الجمعة، فلا معنى يكون البحث عن منجزية العلم الإجمالي بحثا مستدركا، لأن النتيجة واضحة على التقديرين. النتيجة واضحة سواء انتهينا في هذا الأمر إلى منجزية العلم الإجمالي أو عدم منجزية العلم الإجمالي، يجب على المكلف وجوب الموافقة القطعية، يجب على المكلف أن يأتي بالطرفين معا. نقول له أنت إذا بنيت على منجزية الاحتمال يجب أن تأتي بالطرفين معا، بعد ما له معنى أن تبحث هل ينجز العلم الإجمالي أو لا ينجز. بناء على مسلك المشهور لما كان الطرفان مشمولين لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلى معنى أن نجي نبحث في منجزية العلم الإجمالي حتى نشوف إيش قد يتمكن العلم الإجمالي أن يخرج من هذين الطرفين من موضوع قاعدة البراءة العقلية. أما إذا ما كان الطرفان مشمولين للبراءة العقلية، وإنما هما منجزان بالاحتمال، بعد ما له معنى أن نبحث عن منجزية العلم الإجمالي. إذن هذا البحث في الأمر الأول لا مجال له بناء على مسلك حق الطاعة. نعم، الأمران الآخران، الأمر الثاني والثالث، هما مجال بناء على مسلك حق الطاعة. الأمر الثاني ليبحث عن مدى إمكان شمول الأصول العملية للطرفين معا، والأمر الثالث للطرف الواحد لوحده، هذا يمكن أن يجري بناء على مسلك حق الطاعة، لأن كما ذكرنا هذا بحث شرعي في مدى شمول الأدلة المؤمنة للطرفين أو للطرف وعدم شمول، فيمكن أن يكون هذا البحث موجودا. وعليه فنحن نفترض البناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان حتى نبحث هذا الأمر. قال: أولا، منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه، هاي تفيد الحصر، إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث إن كل شبهة في أطراف العلم المؤمن عنها، بل حيث إن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة. كل شبهة في نفسها بقطع النظر عن الأخرى مؤمن بالإحاضها من ناحية القاعدة، فيحتاج تنجيز التكليف فيها إلى منجزة، ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراج العلم الإجمالي لأطراف العلم الإجمالي عن موضوع القاعدة. قد يتمكن يطلع طرف أو طرفين عن القاعدة، ينجز طرف أو طرفين. وأما بناء على مسلك حق الطاعة، فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، وينحصر البحث عن هذا المسلك في الأمرين الأخيرين. بناء على مسلك حق الطاعة ينحصر البحث في الأمر الثاني والثالث، ولا مجال للبحث في الأمر الأول. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. حتى نتحدث ونبحث في الأمر الأول لابد من البناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقط بالعبارة أسألكم، يقول: وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها. في نفسها يعني شنو؟ يعني هي منجزة، ما تحتاج إلى منجز، بقطع النظر عن شنو؟ أحسنت، بقطع النظر عن العلم الإجمالي. فالمفروض المصنف يقول بقطع النظر عن العلم الإجمالي، مو بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، مو هيك ولا لو مشتبه هاني. المفروض هيك يعني هو يريد يقول ترى هو الطرف بناء على منجزية الاحتمال، هو من قاعد أصلا متنجز، احنا ماكو داعي نبحث عن منجز إله، بخلافه على مسلك حق قبح العقاب لا بيان، هو مؤمن بالإحاضة القاعدة، فنريد نشوف العلم الإجمالي ينجزه أو لا. مو هيك المفروض هيك. خاف نقول سأهون من القلم الشريف. زين، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، نسأل نقول: هل أن العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ أي ما له معنى، يعني ندري عرفنا إحنا البحث الأول هو بقطع النظر عن الأصول الشرعية، مو هو كأنما يريد يفسر في نفسها، مو اي هو يعني يبدو يسوق العبارة هيك، يعني هم عادة يقولون بنفسها ويجيبون فد عبارة أخرى كأنما يريد يفسر بنفسها بذاتها. عود شنو يعني بقطع النظر عن أي شيء؟ عن العلم الإجمالي المفروض.
المبينة بالقطع المتعلقة بجسدهم، ونجزتهم بقطع النظر عن أصول مؤمنة تسير عبارة سياق وصائب.
لا مو هو الأصول الشرعية ما تنجز حتى تقول مننجزة بقطع النظر عن الأصول الشرعية.
ما قلنا العلم الإجمالي العلم نفس العلم منجز بقطع النظر عن الأصول الشرعية مؤمنة.
لا مو هيج البحث، البحث احنا نقول هيج، نقول احنا نريد نبحث عن العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة لنرى مدى منجزيته، مو نقول هل أن العلم الإجمالي منجز بقطع النظر عن الأصول الشرعية؟ ما يستحق شيخنا، ما يستحق. لا أنا مصر على رأيي ولا المصنف معصوم، هذا اللي أقوله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء لا يوافقنا. نعم خلينا نبني على مسلك قبح العقاب الأبيان أحسن شيخنا، نستغل وقتنا فيما ينفع أحسن. إذا بنينا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتفضل الشيخ براحتك، فنشوف هل أن العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز. أولا نقول لا ريب ولا إشكال في أن الجامع هذا متعلق للعلم، احنا فارضين عندنا علم اجمالي بوجوب صلاة. حدود الصلاة ما نعرفها، شنو حدود الصلاة؟ لكن على اي حال نحن نعلم قطعا، نعلم قطعا بوجوب اصل الصلاة. فاذا عندنا علم تعلق بجامع الصلاة، فالجامع معلوم، ومنا ننطلق الى الالتزام بأن الجامع منجز قطعا. إذن العلم الإجمالي ينجز الجامع، هذا ينبغي عدم الإشكال والخلاف فيه. كون نقول أن العلم الإجمالي ينجز الجامع، ليش؟ لأن الجامع معلوم بحسب تعبير القوم، طالما إحنا بانين على مسلك القوم، بحسب تعبير القوم أن الجامع تم البيان عليه، مو أكو علم بالجامع فأكو بيان على الجامع، تم البيان عليه، تم البيان على الجامع، فالجامع يكون منجزا أو منجزا، العلم الإجمالي ينجز الجامع. فإذا نجز الجامع حينئذ تحرم المخالفة القطعية، تحرم المخالفة القطعية. ليش؟ لأن الجامع طالما كان منجزا يعني يجب عليك أن تأتي بإحدى الصلاتين، هذا معنى الجامع، الجامع يعني إحدى الصلاتين، فإذا يجب عليك أن تأتي بإحدى الصلاتين على الأقل، هذا يعني أنه لا يجوز أن تترك الصلاتين معا، عدم جواز ترك الصلاتين معا، والمنع من ترك الصلاتين معا عبارة أخرى عن حرمة المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية تتحقق بترك الصلاتين معا، فتحرم المخالفة القطعية. إذن شفنا ابتداء أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية بلا فرق في ذلك، لا يفرق في ذلك بين أن يفسر العلم الإجمالي العلم بالجامع أو العلم بالواقع. شو تريد تفسر أنت العلم الإجمالي؟ فسره، لكن هذا اللي قلناه أمر مشترك لا بد من الالتزام به، لا بد من الالتزام بأن الجامع منجز، العلم الإجمالي ينجز الجامع، سواء فسرنا العلم الإجمالي بالعلم بالجامع كما فسر المحقق النائيني، أو سواء فسرنا العلم الإجمالي بالعلم بالواقع كما فسر المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول أنت حينما تعلم بوجوب إحدى الصلاتين، أنت بالحقيقة تعلم بالواقع، تعلم بالواقع. ليش؟ لأن الواقع واحد، فأنت حينما تعلم بوجوب إحدى الصلاتين يعني تعلم بالصلاة الواجبة في الواقع. وراح يجي بيان هاي الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، لكن المصنف أشار احنا تبع للمصنف بين ما كان ينبغي ان يشير المصنف. راح يجي الحديث عن الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي، او شنو معنى علم اجمالي، اختلفوا على مسائل ثلاثه راح يجي الحديث عنها. العلم الاجمالي سواء كان علما بالجامع فواضح، هذا العلم اذا كان العلم الاجمالي علم بالجامع يعني ان الجامع تم البيان عليه، فيجب عليك أن تمتثل الجامع. شلون تمتثل الجامع؟ بأن تأتي بصلاة واحدة فتحرم المخالفة القطعية. وأما إذا كان العلم الإجمالي هو علم بالواقع فأيضا نقول الجامع منجز. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إذا تعلق بالواقع، هو الواقع شنو؟ الواقع وجوب إحدى الصلاتين، فيكون العلم تعلق بالواقع ابتداء وتعلق بالجامع بالتبع. لأن أنت يمكن لك أن تقول حتى بناء على مسلك المحقق العراقي اللي يقول أن العلم الإجمالي معناه العلم بالواقع، إيه صحيح، بس يمكن لي أن أقول أنا أعلم بإحدى صلاتين، مو حتى بناء على مسلك المحقق العراقي أقدر أقول أنا عالم بالواقع وبالتالي أنا عالم بوجوب إحدى الصلاتين، يعني أنا عالم بالجامع. فماكو فرق في التفسيرين، على التفسيرين يكون الجامع منجزا، ومع تنجيز الجامع يجب عليك أن تأتي بإحدى الصلاتين. وإذا قلنا بأن العقل يخاطب المكلف أن يجب عليك أن تأتي بإحدى الصلاتين على الأقل، فمعنى ذلك أن العقل يحرم المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية تحصل بترك الصلاتين معا، وترك الصلاتين معا ممنوع منه للأمر بإحدى الصلاتين على الأقل. فهذا يعني أن العقل ينجز على الأقل حرمة المخالفة القطعية. إذن اليوم العقل شو يقول؟ يقول جئ بصلاة، إن شاء الله باكر نشوف العقل يقول جئ بالصلاة الثانية أو لا، يعني تجب الموافقة القطعية أو لا، هذا يجي عن الحديث. قال: وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع، لا شك في ذلك، فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. ليش؟ لأنه معلوم، لأن الجامع معلوم، وقد تم عليه البيان. هاي خوش عبارة حتى الناغم المسلك اللي احنا بنينا عليه، مو بنينا على مسلك قبح العقاب بلا بيان، قلت تم البيان على الجامع، فالمفروض يستحق العقاب المكلف عليه لو خالف، فيكون منجزا الجامع. سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع منه محقق النائين، أو العلم بالواقع محقق العراقي، هذا هم يعني المفروض مثلا ما إليه، راح يجي الحديث عنه. أما على الأول يعني إذا قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع فواضح، إذا كان العلم الإجمالي هو علم بالجامع إحنا هم نقول أن الجامع منجز. ليش؟ لأن العلم تعلق بالجامع مباشرة من دون توسط. وأما على الثاني العلم الإجمالي تعلق بالواقع، فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، معلوم ضمنا ومعلوم تبعا. أنت إذا تقول العلم الإجمالي تعلق بالواقع، الواقع شنو؟ الواقع هو إحدى الصلاتين، سأني ما أعرف، بس الواقع هو إحدى الصلاتين، إما الجمعة وإما الظهر، فيمكن لي أن أعبر أنا عالم بإحدى الصلاتين، أنا عالم بالجامع. فصحيح العلم ابتداء تعلق بالواقع، لكن يتعلق بالتبع وبالضمن بالجامع، فالجامع يكون منجزا على التعريفين على المسلكين، فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع، ويحكم العقل بمخالفة الجامع، عفوا وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع هذا مبتدأ، ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فردي، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال. وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.